أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. إذن قال المصنف في سياق تتميم استدلاله: على حرمة المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة، إن المانع الشرعي مفقود، لأنه لم يدل إلا أخبار الحل والبراءة مثل كل شيء لك حلال، وهذه لا تصلح، إذ القول بشمولها لأطراف الشبهة المحصورة يلزم منه تناقضها، لأنها كما دلت على حلية كل مشتبه بصدرها ومغياها الذي من جهته يقال بالشمول للأطراف، دلت أيضا بذيلها وغايتها على حرمة المعلوم بالإجمال، فقالت حتى تعلم، وجعلت غاية الحل أن تعلم، والمفروض أني عالم ولو بالإجمال، فالعلم فيها شامل للإجمالي والتفصيلي، لذلك لا يمكن شمولها لما نحن فيه. من هنا ورد إشكال، وهو أن غاية هذه الأخبار المعرفة للحرام بعينه وبشخصه، وهي المعرفة التفصيلية، فلا تصدق بالعلم الإجمالي، ولا يلزم حينئذ تناقض، لأن تكون فقط مشمولة بالصدر والمغية، فلا يكون مانع عن شمولها، وإذا كانت شاملة فهي تشكل المانع في أطراف الشبهة عن تأثير مقتضي التحريم الذي ذكرته مانعا شرعيا. قال: هي على صنفين، الأول كل شيء لك حلال حتى تعلم الحرام، حتى تعلم أنه حرام. قال: هذا لا يدل، حرام بعينه، لأن ضمير بعينه راجع إلى ضمير أنه، جيء به للتأكيد فيه، كأنه قيل حتى تعلم أنه إياه وبنفسه حرام. وفي موارد العلم الإجمالي كعلمك بأن أحد هذين هو إناء زيد المتنجس، يصح أن يقال إناء زيد حرام بعينه بنفسه، هو حرام وإن كان فعلا مرددا. النحو الثاني مثل قول عسام: كل شيء في حلال وحرام، فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه. يقول: هذه يمكن فيها أن يقال إن ظاهرها ما ذكر من اعتبار العلم التفصيلي، والفرق أنه في الأول تخلل إنه أو أنه وفيها الضمير حتى تعرف أنه حرام بعينه، يعني أنه بعينه، فلم يرجع قيد بعينه إلى المعرفة، رجع إلى الضمير الفاصل بين لفظ بعينه وبين لفظ المعرفة. أما هنا فليس هناك ضمير فاصل ولفظ أنه، حتى تعرف الحرام بعينه، متعلق المعرفة وهو الحرام قيد بعينه، فصارت تفيد معرفة الحرام بعينه التي هي عبارة أخرى عن معرفته بنفسه وشخصه المساوي لمعرفته تفصيلا. هذه ظاهرة في هذا المعنى، لكن إبقاء هذه الصحيحة على ظهورها والقول بشمول الصحيحة لأطراف الشبهة المحصورة، فيقال هذا الإناء لا أعرف أنه حرام فهو حلال، وهذا أيضا لا أعرف أنه حرام فهو حلال، هذا يوجب المنافاة والمصادمة عقلا مع الحكم بالتحريم الثابت في الفرد المعلوم إجمالا منهما أنه حرام، وهو الإناء النجس أو الخمر الواقعي، يتصادم ويتنافى مع ذلك باعتبار أن الإذن في كلا الطرفين المشتبهين ينافي التحريم والمنع عن عنوان مردد بينهما صالح لأن يكون أيا منهما، ومعناه رفع اليد عن تحريم هذا واقعا وصيرورته حلالا واقعية، وهذا خلاف دلالة نصه، لأن الدليل الذي يقول الخمر حرام قلنا شامل لموارد الشبهة والعلم الإجمالي، وخلاف ما يعترف به الخصم، لأن الخصم حتى عندما يقول هذا الدليل مقيد بالعلم الظاهر أنه يريد الأعم من العلم التفصيلي والإجمالي لأنه مقيد بخصوص التفصيلي ومخالف لمقتضى حكم العقل بتنجيز التكليف المعلوم بالإجمال، لأن العقل لا يرى فرقا في تنجيز التكليف على الأقل من جهة حرمة المخالفة، إذ وجوب الموافقة شيء آخر، على الأقل من جهة حرمة مخالفته لا يرى العقل فرقا في تنجيز التكليف بين وصوله بعلم تفصيلي ووصوله بعلم إجمالي كما هنا، فلذلك لابد من رفع اليد عن ظاهر هذه الصحيحة. وتخصيصها بالشبهة البدوية والقول بكفاية معرفة الحرام ولو إجمالا في التنجيس، واضح؟ يعني كسابقتها لها الظهور لكن في النهاية تؤول إلى ما هو معنى سابقتها، حذرا من هذا مخالفة دلالة النص واعتراف الخصم وكل هذا لا شيء، مخالفة مقتضى حكم العقل لأن النص يقبل التأويل، الخصم اعترافه غايته إلزامه به، ها؟ لكن حكم العقل بتنجيز التكليف المعلوم بالإجمال هذا الذي لا يمكن رفع اليد عنه. هنا إشكال ذكرنا حاصله أن شمول الرواية للطرفين في هذه الشبهة وغايته أن يكون المورد أي الطرفان محكوما بحكم ظاهري بالحل، والحكم الظاهري القول به في مورد الشبهة لا يوجب رفع اليد عن الحكم الواقع بل يجامعه، فتقول في الظاهر يجوز ارتكاب الطرفين حلال حلال، لكن في الواقع هناك واحد على حرمته من دون أن يستلزم ذلك رفع اليد عنها كما في غير مورد العلم الإجمال، كما في الشك البدوي مثلا إذا قال الشارع اجتنب الخمر فهذا شامل للخمر المشكوك بشبهة بدوية إذا كان هو خمرا واقعا والمكلف شاك ولا يدر، ماذا تقول هناك؟ تقول هذا حلال ظاهرا لقوله كل شيء لك حلال، كل مشتبه لك حلال، وفي الوقت عينه تقول هو حرام واقعا، كيف اجتمع هناك؟ بعين الوجه تقول هنا، والحاصل أن الجمع بين الحكم الواقع والظاهر مسلم، شبهة كيف يجتمع حكمان هذه تجاوزناها، وما نحن فيه من هذا القبيل فيه حل ظاهري لا ينافي الواقع ولا يجب رفع اليد عنه كما في غيره من موارد اجتماع الحكمين الواقع والظاهر. فلماذا تقول يوجب رفع اليد عنه وحليته واقعان وتخصيص الحرمة بالمعلوم تفصيلا وأمثال ذلك؟ يقول في الجواب عن هذا: جواز الاجتماع بين الحكمين وعدم التنافي بينهما هو في مورد جهل المكلف، إما جهلا مركبا يعتقد أن هذا خل حلال فيكون معذورا من جهة قطعه، أو في أدنى الأحوال بالجهل البسيط شاك لا يدري خل أو خمر، فمع الجهل يكون معذورا. لما؟ لأن الجاهل كذلك يجب في حق الأصل العملي، والأصل العملي يفيد معذوريته، رفع عن أمتي ما لا أعلمون، يقبح العقاب بلا بيان. وكذلك في مورد جهله التي قام فيها أمارة غير علمية على خلاف الواقع، مثل أن يكون دليل قال لا تحريم هنا، خبر العدل مثلا قال لا تحريم، قال مباح، هنا أيضا آخر الأمر يقول إلى معذوريته. لكن قد نقول بجعل الترقية لا مقابل السببية والتصويب عند أهل الطريقية، قد نقول الحكم الظاهر المجعول حكم طريقي، أي لا مصلحة في اتباعه، مصلحته غيرية، الإيصال إلى الواقع مصلحته مصلحة الطريق، والطريق لا مصلحة فيه إلا الإيصال إلى الطريق، لكن هذا ليس إيصاله قطعيا، ليس قطعا، ظن يحتمل الخلاف، فقد يوصل وقد لا يوصل، فإن أوصل فبها، إن لم يوصل فلا حول ولا قوة إلا بالله. المسوغ لفوته مصلحة أهم، مثل مصلحة التسهيل على المكلفين من دون تدارك خصوص هذا الواقع الفائد بمصلحة في سلوك الأمارة أو في هذا الحكم الظاهر المنشأ. واضح؟ وقد نقول لا، بكون هذا الحكم الظاهر المجعول ليس طريقية بل مجعول على أساس مصلحة، لكن طبعا ليست مصلحة بمعنى ما يقوله المصوب، إذا قامت الأمارة صار ذلك سببا لحدوث مصلحة وحدوث حكم تابع له، لأن هذا معناه أن الحكم الحاصل واقعي، ونحن لا نريد أن نقول بحكم واقع، ولسنا أصلا مصوبة، لا أشعريين ولا معتزلين، معتزليين ما أدري، واضح؟ ونريد أن نقول فقط بحكم ظاهر، فالمصلحة مثل مصلحة السلوك التي يقول بها المصنف في سلوك الأمارة مصلحة، تعوض مصلحة الواقع الفائت. يعني عند المصنف يكون واقع وقد يفوت، ويكون في السلوك واتباع الحكم الظاهري مصلحة يستدرك بها ذلك، لا مثل المصوب يقول لا يكون واقع انتهى، هو هذا الواقع، حدثت مصلحة وانتفى كل واقع، إما لم يكن الأصل أو تبدل إليه، على الخلاف بين التصويبين الأشعري والمعتزلي. لا نقول هذا، نقول في السلوك أو في اتباع الحكم الظاهري، يعني في نفس الحكم الظاهري، اتباع الأمارة عمل بالحكم الظاهري، فيه كظاهري مصلحة، في ظرف ظاهريته وعند الجهل بالواقع مع الاحتفاظ بالواقع في محله، هكذا مصلحة، لا مصلحة على طبقه بحيث يضمحل كل شيء خلافها في الواقع ليكون تصويبا. بغض النظر عن هذا الخلاف، المهم في النتيجة في فرض جهل المكلف، فإذا استند إلى الأصل أو استند إلى الأمارة مهما اختلف التقريب الذي على أساسه يقرب جعل الأمارة واعتبارها بين أتباع الطريقية، وسنتكلم على السببية التصويبية، فعلى كل حال في مورد الأصل مورد الأمارة يكون معذورا هذا الجاهل، يكون معذورا إما بالمعنى الحرف الدقي للعذر كما في مورد الأصل العملي، بل وكما في مورد الأمارة بناء على جعل الطريق المحض. شو يعني طريق محض؟ يعني إن أوصلك إلى الواقع فبيع، إن لم يوصلك فلا شيء يتدارك، لكنك معذور وملزم بأن تتبع الأمارة للمصلحة الأهم. وإما بالمعنى المناسب للاستدراك، معذور بهذا المعنى على المصلحة السلوكية، معذور يعني لله الحمد ما فاتني من الواقع استدركته باتباع الظاهر والأمر. واضح كيف؟ إما معذورية هكذا أو بالاستدراك والاستتباع، استدراك نعم والتعويض. وهذا فقط في مورد الجهل. وأما مع فرض كون المكلف عالما بوجود الحكم في الواقع بين الطرفين، فإنه لا يمكن للجاعل ويقبح على الجاعل أن يجعل الترخيص فيهما، لأن مرجع ذلك إلى الإذن في المعصية. مكلف يعرف أن هنا حراما، أن أحدهما خمر حرام، وأنه يحرم ويجب اجتنابه بحكم الشارع، وعقله يقول هذا المقدار من الوصول كاف وينجز. كيف يمكن مع هذا أن يجيء الجاعل فيقول رخصتك في الطرفين اشربهما هنيئا مريئا حتى ما كان الخمر منهما واقعا، ثم تقول لي هذا حكم ظاهر وهذا واقعي؟ هذا يتصادم معه، هذا معناه في مورد العلم به وتنجيز العقل له أنه رفع اليد عنه وأصبح حلالا واقعيا، ولم يكن الحرام من الخمر إلا ما علمت بخمريته تفصيلا. وهذا خلف المفروض من أن الأدلة لا تدل إلا على الحرمة حتى في غير المعلوم، وإن كان لا يتنجس فيه كما قلت فضلا عن المعلوم الإجمالي، وخلاف ما يعترف به الخصم، وأهم من الكل كما قلت خلاف استقلال العقل بتنجيز الحكم في هذا المورد. فإذا أنت غير موفق في هذا التوجيه، أنه من باب الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ثم يذكر مرة أخرى إشكالا، هذا الإشكال الجديد حاصله يتبين به ما هو الدليل للقائل بجواز المخالفة القطعية لكن على التدريج. سابقا لما استعرضنا الأقوال قال المصنف في مطلع الكلام الحق عدم جواز المخالفة القطعية، حكى قولا عن ظاهر بعض بالجواز، قلت هناك تفصيلات، واحد من هذه التفصيلات جواز المخالفة التدريجية. هذا التفصيل بالقول بالجواز في المخالفة تدريجا دون المخالفة الدفعية ما هو دليله؟ مضمون هذا الإشكال عندما يتضح لك يظهر لك الدليل. وحاصل بيان الإشكال أن ما ذكرته من جواب على إشكالنا السابق أو على الإشكال السابق وقبله، لأن أنت في الجواب على الإشكال السابق ثبتت ما قبله، لأن الإشكال كان إشكالا على ما قلت قبله، وقال لا قبح بأن يجعل الترخيص ولا يستلزم حلية المعلوم حرمته واقعا، ويكون من قبيل حكم ظاهر وحكم واقع. قال هذا يكون مع الجهل، أما هنا فلا، فثبتنا ما قبله. هذا الذي قلته في جواب الإشكال، وما قبله الذي مرجعه إلى منافاة الترخيص والحكم بالحل في الطرفين عقلا، منافاة ذلك عقلا للمعلوم حرمته بالإجمال، باعتبار أنك تقول إن العقل ينجز حرمته فيقبح الترخيص فيه بالترخيص بالطرفين. هذا أسلمه لك أين؟ فيما كانت المخالفة دفعية، إناء خمر وخل اشتبها، تشربهما في آن واحد أو تبيعهما صفقة، تبيعهما صفقة فيباعان دفعة، وبيع الخمر حرام. مما يكون المكلف عالما حين الارتكاب بأنه يقدم على المعصية، عندما ترتكبهما دفعا تعلم أنك تشرب المحرم بينهما، وعندما تبيعهما دفعة تعلم أنك تبيع الإناء المحرم بيعه حين هذا الفعل، بهذا الفعل تعلم أنك عاصٍ. هنا أسلمه لك، يعلم أنها معصية، العقل ينجز يتنافى معه الترخيص. وأما إذا كان التصرف تدريجيا بأن يشرب أولا إناء ثم بعد ذلك يشرب الثاني أو من الثاني، يبيع أولا واحدا بعد ذلك يبيع الآخر وهكذا، فهنا لا نسلم لك قبح هذا النحو من المخالفة، وبالتالي لا نسلم لك قبح أن يجعل الشارع والجاعل الترخيص في الطرفين، وأن يكون هذا الجعل منه للترخيص منافيا لحكم العقل بتنجيز حرمة هذا المعلوم بالإجمال. هذا لا نسلمه هنا، فيجوز بناء على هذا الترخيص في المخالفة التدريجية، وحينئذ يمكن حمل الرواية على هذا فيحفظ ظاهرها، وأن ترخص في الطرفين ولكن يرفع اليد عنه بمقدار الترخيص في الطرفين المرتكبين دفعة، لأن هذا منافي لحكم العقل، ويحافظ على الظاهر بمقدار الترخيص في الطرفين المرتكبين على التدريج، لأن هذا لا منافاة فيه ولا مصادمة مع حكم العقل، لأن العقل لا يقبح ذلك ولا يرى قبح هذا النوع من المخالفة. ولو كان العقل يرى قبح هذا النوع من المخالفة التدريجية للزم أن يقال بقبح الترخيص في موارد ثبت الترخيص فيها، منها الشبهة البدوية إذا كان المولى يعلم أن المكلف بعد أن يرتكبها سيعلم بالحرمة، لأن نحن كل الكلام الأول إلى الآن علامة أنه نسلم لك ما ذكرت في مورد كون المكلف عالما بالمعصية حين الإقدام، وذلك عندما يرتكب دفعة. أما عندما يرتكب تدريجا، فعندما يرتكب الأول لا يعلم أنه يفعل حرام، عندما يرتكب الثاني أيضا لا يعلم أنه يفعل حرام، عندما ينتهي من الثاني يعلم إجمالا أنه ارتكب الحرام إما بهذا أو بذاك. يقول هذا لا مانع عنه، ولا يستقل العقل بقبحه، وبالتالي لا يستقل بقبح الترخيص في مورده. ولو كان الترخيص في مثل هذا في الموارد التي بعد الارتكاب يعلم المكلف أنه وقع في الحرام، لو كان الترخيص فيه قبيحة للزم قبح وبطلان الترخيص في موارد علم الترخيص فيها. واحد منها الشبهة البدوية، والشبهة البدوية يرتكبها المكلف أحيانا لا يعلم بعد الارتكاب الواقع، وأحيانا يعلم ويتبين أنه كان حراما، كان خمرا شربته بكل شيء لك حلال. واضح؟ في مثله يحصل للمكلف بعد الفعل العلم بارتكاب المعصية، والشارع علام الغيوب. وإذا كان يعرف أن المكلف سيعلم بعد الوقوع في الشرب بعد الارتكاب أنه وقع في الحرام، إذا كان مثل هذا يقبح عقلا فيقبح على الشارع العالم أنه سيعلم ذلك أن يرخص فيه، مع أنه رخص فيه وكلكم تقولون لا فرق في حلية المشكوك بالشبهة البدوية بين أن يكون مما يعلم لاحقا أو لا يعلم، لا تنظرون إلى هذا أصلا، لا معنى للتفصيل. أنا لا أدري هذا يعلم، لو كنت أعلم أنه مما يعلم لاحقا لكنت عالم من الآن أنه حرام. فأقول لا فرق بين أن يحتمل أنه كذا احتمال خاص معتد به بحيث يمكن أن يتطور لاحقا وينكشف، لا يفرقون. على كل حال لا كلام من جهة هذا، من جهة المشرع نفسه يقولون شرع على الإطلاق، ما أحد إلى الآن قال شيء في هذا الصدد عندما تعرض لأدلة البراء، شرع على الإطلاق وقال يحل بلا فرق عنده بين موارد علمه بانكشاف الحرمة أو لا، وما خصصها، قال في موارد انكشاف الحرمة لا أشرع. والدليل أننا في كثير من الموارد نفعل ثم يتبين الحرمة واقعا ولا ندير بالا، نمضي، لأن نعتقد أن التشريع مطلق وأن الشارع العالم بهذا شرع على الإطلاق الشامل له. ها، من جملة هذه الموارد التي ننقض بها مورد الشبهة غير المحصورة، مثلا وجود 1000 إناء مغصوب في البلد في مدارسها، شبهة غير محصورة. إذا ارتكبت كل الأطراف، ذهبت إلى كل مدارس البلد واستعملت كل آنيتي حتى أتيت على 1000، تقول صحيح عند ارتكاب كل واحد واحد لا أعلم بالحرام، لكن بعد الفراغ من ارتكاب الكل أعلم أني قد ارتكبت الحرام واستعملت المغصوب منها، مع أنهم يقولون يجوز في الشبهة غير محصورة، يجوز أن ترتكب ما شئت والكل. هسه المثال في الشبهة غير المحصورة نضربه مرة بارتكاب الكل الذي يعلم ما هو علما دقيا يقينيا بالوقوع في الحرام، ومرة في ارتكاب المعظم الذي يعلم معه عادة بالوقوف الحرام، مثل أن ترتكب 999 استعمالا لتسعمائة وتسعة وتسعين إناء من الألف، خب يبقى واحد عقلان وبالدقة يحتمل أن هذا الواحد الباقي هو الحرام، ولا علم دقيا بالوقوع في الحرام، لكن كم احتمال هذا؟ ها؟ بحساب الاحتمالات واحد بالألف ضعيف مثلا، ضعيف جدا لا يعبأ به، ولا ينافي أن يقال عرفا هذا عالم الآن بأنه وقع في الحرام واستعمل الحرام منها، واضح؟ إما هكذا أو هكذا لا يضر، المهم في مورد الشبهة غير المحصورة ارتكاب الكل الموجب للعلم الدقي أو العادي بالوقوع في الحرام جائز، ولو كان يقبح الترخيص في الحرام الذي يعقب ارتكابه العلم من قبل المكلف بالوقوع فيه لما جاز هنا الترخيص في الكل. وكذلك في مورد التخيير بين الخبرين أي المتعارضين أو بين فتويي المجتهدين المتساويين بناء على التخيير الاستمراري، تختار اليوم خبرا تعمل به في واقع، حين تعمل لا تعرف بالمخالفة لعل هذا مطابق للواقع، بكرة في واقعة أخرى تختار خبرا آخر وتعمل به أيضا، عند الوقوع في الواقعة التي ليس لها دافعة مثلا لا تعلم أنك وقعت في الحرام، لكن بعد الفراغ من الثانية تقول ما دمت عندي علم إجمالي أن الحكم الواقع لا يخرج عن الخبرين وليس شيئا ثالثا، فأنا الآن حتما خالفت الواقع، لأن الواقع إما مضمون هذا أو مضمون ذاك، أنا أمس خالفت مضمون هذا واليوم خالفت مضمون ذاك، وهكذا عندما تتخير استمرارا بين فتويي المجتهدين، تعمل اليوم بفتوى وغدا تعمل بالفتوى الأخرى، إذا قلنا تخيير بدوي ما يلزم هذا، تختار خبرا تبقى عليه، تختار فتوى واحدا وتبقى معه إلى الآخر، واضح؟ أما على التخيير الاستمراري فاليوم أختاره مجتهدا وأعمل بفتوى، وبكرة أختاره مجتهدا آخر وأعمل بفتواه الأخرى المخالفة لهذه، مع اتفاق الفتوين أيضا لا إشكال، لأن في الحقيقة فتوى واحد. أيضا بعد الفراغ من عملي بالفتوى الثانية أعلم أني خالفت الواقع، إذا فرضنا أن وجود فتويين من مجتهدين مقرون بعلمي بأن الواقع لا يخرج عنهما، واضح؟ كما لو كان الفقيهان من فريقين من الأمة اختلفوا ولكن اتفقوا على نفي الثالث، وإن كان هو في تقرير الكلام ربما يكون أطلق ولم يقيد بمثل هذا، لكن إذا لم أكن أعلم إجمالا بنفي الثالث وانحصار الحكم الواقع بهذين، كيف تقول بعد الفراغ علمت بتحقق المخالفة لعل الحكم شيء ثالث وأنا لم أخالف هذا الثالث، واضح؟ يعني مثل لما تأخذ مرة بالتحريم فتفعل مرة بالوجوب فتترك، لعل الحكم في الواقع هو الإباحة، فلابد أن تقول المورد مورد علم بأن الحكم لا يخرج عن هذين، وإلا كنت من الأول أحتمل الإباحة، فهذا في مسألة دوران من المحذورين شبيهه هنا، حتى يتحقق علم بعد الفراغ بوقوعه في المخالفة. إذن في المحصلة مولانا الكريم نقول باختصار: الترخيص في الطرفين قبيح في مورد تنجيز العقل حرمة الواقع وتقبيحه هذا الترخيص، وهذا لا يكون إلا في المخالفة الدفعية. وأما المخالفة التدريجية فلا تنجيز للعقل فيها للتحريم الواقعي ولا تقبيح للترخيص فيه، والشاهد عليه وقوع الترخيص في موارد من هذا القبيل دل الدليل عليها وبعضها متفق عليه مثل شبه البدوية. حتى لأن الكلام في شبه تحريمية حتى نكون متفق عليه جزما مثل الشبه البدوية التحريمية مع الكلام تحريمية التحريمية الموضوعية، فإن الأخبار إنما يخالف في الحكمية. ماذا تقول في الجواب على مثل هذا الإشكال؟ يقول مصنف: جوابي على هذا الإشكال أن إذن الشارع بارتكاب أحد المشتبهين على النحو الذي ذكرت، أي تدريجا بحيث يحصل العلم بالوقوع في المعصية لاحقا وبعد الفراغ من الارتكاب للطرفين، هو أيضا قبيح مثل الإذن في الارتكاب الذي يكون حين الارتكاب عالما بالوقوع في الحرام بلا فرق، ومناف لحكم العقل بتنجيز التكليف في المعلوم الواقعي، في المعلوم إجمالا الموجود في الواقع، وبلزوم الامتثال فيه والإطاعة. العقل مستقل بهذا هنا أيضا، والترخيص مناف له، وذلك لأنه إذا استقل العقل بلزوم الاجتناب عن ذلك المصداق الواقعي فإنه يستقل بلزوم الاجتناب عن الطرفين جميعا من باب المقدمة لحصول العلم بالاجتناب عن ذاك. ومع مثل هذا الاستقلال بالاجتناب عن الطرفين كيف يرخص فيهما؟ وأنا أقول ما كان المصنف يحتاج إلى أن يقول العقل يستقل بلزوم الاجتناب عن الطرفين، كان يكفي أن يقول ابتداء إذا استقل العقل بلزوم الاجتناب عن ذاك الواقع يعني وبتنجيز حرمته فعلا نافاه الحكم بالترخيص. إذا كان عقلي ملتفت ومستقل بهذا كيف يقال لي اشرب الطرفين مثلا؟ بغض النظر عن هذه الإضافة وأن العقل يستقل حينئذ بلزوم ترك الطرفين، لأن هذا الاستقلال بلزوم ترك الطرفين إنما هو لأجل ذاك الواقع، والمنافات في الحقيقة من الأول بين الاستقلال بتنجز الواقع ولزوم الامتثال فيه وبين الترخيص في الطرفين، لأنه ترخيص في ذاك الواقع. حتى لو فرضنا أنك بقدرة قادر تستطيع أن تطير ما أدري كيف فتتجاوز الطرفين أو أحدهما ومع ذلك تحرز اجتناب الواقع بحيث لا يستقل العقل هنا بلزوم اجتناب الطرفين، مع ذلك نقول الترخيص فيهما قبيح. لما؟ لمنافاته لاستقلال العقل بتنجيز الواقع ولزوم الامتثال فيه، فهو ما كان يحتاج إلى هذا، لكن لعله رأى أن هذا مثلا أوقع في الإشكال، لأنه لأجل الواقع استقل في الاثنين بلزوم الاجتناب عقلا. أنت تجيء وتقول في الاثنين اللذين كل واحد منهما، وعلى الأول هناك استقلال عقلي في واحد وهو الحرام الواقع، على هذا في كل منهما استقلال عقلي باللزوم الاجتناب ولو لأجل الواقع. أنت تجيء في كل واحد تخالف الحكم العقلي فيه تقول يجوز فيه الترخيص. إذن الترخيص في الطرفين هنا أيضا قبيح، أولا لمنافاته مع استقلال العقل بحرمة الواقع بينهما، لأن الترخيص فيه ما ترخيص فيه. ثانيا لأن الترخيص فيه ما ترخيص في طرفين استقل العقل فيهما بلزوم، جعلتهما وجهين، بلزوم الاجتناب ولو لأجل المقدمة العلمية لإحراز اجتناب الواقع. واضح كيف؟ فلا فرق بين المخالفة الدفعية وبين المخالفة التدريجية. يبقى أن تسأل عن تلك الموارد المستشهد بها، مثلا الشبهة البدوية ماذا تقول فيها؟ ألم يجوز المخالفة وشرع الحل والرخصة في المورد الذي يعلم أنه سيتبين للمكلف الوقوع واقعا في الحرام؟ نقول في مثل ذلك المكلف حين الارتكاب جاهل، وجهله عذر لا يتنجز معه التكليف الواقع عليه، وعندما ينكشف الخلاف لاحقا ويتبين أنه شرب الخمر، شرب الحرام، ها غاية ما يتبين أنه شرب حراما غير متنجز الحرمة، معذور عن شربه، يعني لا حين الوقوع معصية ولا حتى بعد الانكشاف معصية، من الآن وصاعدا لما انكشف أصبح معصية، لكن ما وقع قد وقع معذورا فيه وبلا تنجز. واضح؟ ومثل بيع الإناءين أو شرب الإناءين دفعة، يعلم أنه شرب الخمر الآن، أو إذا شربهما تدريجا يعلم بعد الفراغ منهما أنه شرب خمرا منهما، الآن يعلم أن فعله كان أحد فعليه كان شرب الخمر محرم، لأنه الأول عالم بوجود الخمر وبالحرمة فيه، أما هنا فبالأول جاهل ومعذور، كل من كشف له أنه وقع جهلا في شرب خمر غير منجز التحريم. ها؟ وأما مثل التخيير بين الخبرين أو الفتويين فيمكن أن يقال فيه، ولعل يجيء له مزيد توضيح، أنه من باب جعل الشارع أحدهما في كل واقعة بدلا عن الواقع، ما دام دل الدليل عليه، يعني في أول واقعة اخترت واحدا لتعمل به، الآخر هو بدل الواقع، الواقع المعلوم بينهما رضي الشارع بدلا عنه بالآخر، جعل الآخر هو الواقع الظاهري البدلي، يعني هكذا المقصود، فجعل ذاك بدل الواقع، أصبح هذا فعلا غير الواقع البدلي، وغير الواقع يجوز العمل به، يعني يجوز مخالفة فيه. في الواقع الثانية بالعكس، مثلا يحتاج إلى مزيد توضيح وكلام، لكن لعله يأتي كلام. أما الشبهة غير المحصورة فسيأتي بحثها مستقلا وسيأتي الكلام فيها، يجوز ارتكاب الكل أو لا، وإذا قلنا نعم فلماذا يجوز وبأي وجه، وأنت تعلم بعد ذلك أنك تقع في الحرام مثلا، هذا نبينه هناك. إذن بناء على هذا لا تستطيع أن تحافظ على ظاهر الرواية وتقول الرواية دلت على الترخيص في الطرفين تدريجا، لأن لا فرق بين الدفع والتدريج في قبح الترخيص في الحرام. لا يمكن المحافظة على هذا. أنت قلت أخرج الارتكاب الدفعي وأحفظ ظاهرة وهو الترخيص في الطرفين في التدريج، التدريج مثل الدفع، كلاهما لا يجوز فيه الترخيص، فلا يمكن الحفاظ على ظاهره. بناء على هذا ما معنى الرواية؟ ما معناها؟ يقول معناها كل شيء، يعني كل موضوع كلي مثل المائع فيه حلال وحرام، يعني فيه خمر وفيه خل، فهو هذا المائع بجميع أفراده في محل الاشتباه أيضا حلال، حتى تعرف القسم الحرام منه، يعني الخمر، وتعرف أن في ارتكابه وحده بشخصه حرمة ارتكابا للحرام، أو أن في ارتكابه وارتكاب المقرون به حرمة، يعني تعرف الخمر بالتفصيل فتعرف أن هذا حرام ارتكابه، أو تعرف الخمر بالإجمال فتعرف أن ارتكاب هذين فيه ارتكاب الحرام. هذا ما يشمل العلم الإجمالي بالترخيص، العلم الإجمالي داخل في غايته بهذا البيان، هذا معنى، يعني لزوم تخصيصها بالشبهة البدوية بس. واضح الكلام؟ قراءة، ما أدري نستطيع أن نقرأ؟ لعلنا نستطيع إذا شغلنا الموتورات مثلا وقرأنا بسرعة. قال فإن قلت مخالفة الحكم الظاهر، يعني هذا في الحقيقة يقول له هذا من باب حكم ظاهر وواقعي، والمخالفة بينهما غير عزيزة. مخالفة الحكم الظاهر للحكم الواقعي لا يجب ارتفاع الحكم الواقعي، كما في الشبهة المجردة عن العلم الإجمالي، مثلا بدوية، يعني قول الشارع اجتنب الخمر شامل للخمر الواقعي الذي لم يعلم به المكلف ولو إجمالا. أفرض هذا أنا الآن أشك خمر أو خل، لكن في واقعي خمر، خب في واقعي خمر إذا محكوم بالحرمة، لكن بالنسبة لي محكوم بالحل ظاهرة، كيف اجتمع الحكمان هنا؟ ولم يوجب القول بالحل رفع اليد عن حرمة ذاك واقعا، والقول بحليتي واقعا، كذلك فيما نحن فيه، وحليته في الظاهر لا يوجب خروجه عن العموم المذكور اجتنب عن الخمر حتى لا يكون حراما واقعيا ويلزم أن يكون حليا حلالا واقعيا. إذن فلا ظاهر في التزام ذلك في الخمر الواقع المعلوم الإجمال، نرخص فيه الطرفين ظاهرا مع التزام بالحرمة في المحرم واقعا. قلت الحكم الظاهري يجتمع مع الواقعي ويخالفه ولا يقدح مخالفته في نظر الحاكم الذي يجعل هذا الظاهر وهذا الترخيص، هذا مع جهل المحكوم يعني المكلف بالمخالفة، لرجوع ذلك إلى معذورية المحكوم الجاهل كما في أصالة البراءة، وإلى بدلية الحكم عن الواقع فيستدرك به ما يفوت بناء على مصلحة في جعل الحكم الظاهري، أو إلى كونه طريقا مجعولا إليه فقط من دون استدراك فيؤول إلى العذر أيضا كما في مورد الأصل العملي. هذا على الوجهين في الطرق الظاهرية المجعولة، على الوجهين بين أرباب الطريقية، واضح؟ وأما مع علم المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين
ايش خصصت رجع للطريقين عنه هو الى بلد اللي في الحكم ما جعل السببية
مو السببية التصوبية
مصلحة السلوكية
نوع من السببية قائل به بعض أرباب الطريقية المخالفون للمصوبة
السلوكية ليست من الطريقية
ليست من السببية التصوبية حتما
ما السببية
لكنها لا تصوب
تجعل مصلحة
لا تصوب
نعم
لا تنافي الطريقية
الحكم الله على الواقعي
شيخنا
المصلحة السلوكية
في محله قلت واليوم أيضا ألفت إليه قلت هذه تجعل مصلحة بهذا المعنى في حكم ظاهري ما دام الجهل فيه مصلحة لا كما يقول المصوب يقول تحدث مصلحة فيه انتهى هو أصبح الواقع هذا يقول ما دام الجهل وما دام هذا حكما ظاهريا ففي مصلحة باتباعه والواقع محفوظ في محله وينكشف خلافه فلا تنافي طريقية هذا الحكم الظاهر قد يطابق الواقع وقد لا يطابق أهل السببية التصوبية يقولون ما في واقع هو هذا الواقع انتهى فهذه سببية ظاهرية تجتمع مع الطريقية ويقول بها بعض الطريقيين واضح؟ ما في اذا مش واضح اتكلم جاي. طيب واما مع علم المحكوم بالمخالفه فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين الظاهر والواقع لان العلم بالتحريم يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرم فاذن الشارع في فعل الطرفين الذي هو اذن في فعل ذلك المحرم ينافي حكم العقل بوجوب الاطاعه فإن قلت أقرأه لكم أقرأه طيب فإن قلت إذن الشارع في فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه سلمنا أنه ينافي حكم العقل لكن ليس على إطلاقه وإنما ينافي حكم العقل بهذا المناط من حيث إنه إذن في المعصية والمخالفة وهذا الذي تريده أنت هذا الواقع متنجز ومخالفة وعصيان فكيف يأذن فيه الشارع لابد أن يرجع إلى أنه رفع اليد عنه وأصبح حلالا واقعيا هذا خلف إذن القبح من حيث إنه إذن في المخالفة والمعصية والآن نقول لك عندما يكون عالما بالارتكاب حين الارتكاب بالعصيان هذا إذن في المعصية أما إذا كان لا يعلم حين الارتكاب بالعصيان فهذا ليس إذن في المعصية وذلك في مورد المخالفة التدريجية يقول والإذن في ارتكاب المشتبهين ليس كذلك يعني إذنا في المعصية إذا كان على التدريج بل هو إذن في المخالفة مع عدم علم المكلف بالمعصية إلا بعد المخالفة أو مع عدم علم المكلف بالمخالفة إلا بعدها مخالفة معصية شيء واحد وليس في العقل ما يقبح ذلك وإلا لقبح أو لقبح العقل الإذن في ارتكاب جميع المشتبهات بالشبه غير المحصور مع أنكم تقولون جوازه ولا مانع فيه من العقل سأما ارتكاب الكل ليعلم على الدقة أنه وقع في الحرام أو في ارتكاب مقدار يعلم عادة بكون الحرام فيه مثل الكل من ألف إلا واحدا احتمال أن يكون الحرام في واحد ضعيف لا ينافي علما عاديا بالوقوع في الحرام في البقية وكذلك في ارتكاب الشبهة المجردة يعني البدوية التي يعلم المولى اطلاع العبد بعد الفعل على كونه محرما ومعصية ينكشف الخلاف وأنه حرام وكذلك في الحكم بالتخيير الاستمراري بين الخبرين أو فتوى المجتهدين قلت إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي أيضا حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه يعني في محل الكلام الذي يمكن فيه التدريج وفي التدريج منه أيضا أو في الكل مطلقا تدريجا أو دفعة واضح؟ لماذا؟ لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين. أنا قلت ما يحتاج إلى هذا، يكفي حرمته واستقلال العقل بتنجزه واقعا لنقول لا يجوز وينافيه الترخيص فيهما، لأنه الترخيص في هذا الحكم المتنجز الواقع، ويمكن جعل هذا وجها ثانيا. نعم، هذا أنا ما ذكرته، انتقلت مباشرة إلى بيان ما يكون معنى الصحيحة، لكن هذا يجي لاحقا إن شاء الله في بحث وجوب الموافقة، أنه إذا أذن الشارع في ارتكاب واحد مع جعله الآخر بدلا عن الواقع، يعني في التخيير البدوي تختار واحد ترتكبه يبقى الآخر بدلا عن الواقع لا يجوز ارتكابه، انتهى، لا أنك في واقع أخرى تختار بالعكس مما يؤدي إلى العلم بارتكاب الحرام، لا، يجعل لك واحد حلال وواحد بدل عن الواقع تجتنبه، يقول هناك يمكن ونقول بالجواز، لكن هذا المقدار أيضا لا ينافي المطلوب ويثبت معه حرمة المخالفة القطعية. ليش؟ لأن المخالفة القطعية هي بارتكاب الطرفين. الشارع ماذا صنع؟ اكتفى بالموافقة الاحتمالية واختار أو جعلك تختار واحدا، جعلك تختار، هو أذن في واحد وجعل واحدا بدلا عن الواقع على نحو التخيير البدوي، بس إذا جعل تخييرا يعني بدوا لا أكثر، أذن مخيرا إن كان متخير فبدوا، تختار واحد ويكون الآخر بدلا عن الواقع ويبقى الحال هكذا، ما اخترته يبقى هو المختار لك دائما والآخر يبقى بدل على الواقع لا يجوز ارتكابه، فيكون هنا موافقة ومخالفة احتماليتان. نقول الشارع اكتفى بالموافقة الاحتمالية، والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية يعني أيضا عدم ارتضاء المخالفة القطعية بارتكاب الطرفين، لأنه أذن لك في واحد بس منعك من الآخر وجعله بدلا عن الواقع وقال لا تبلغ مخالفتك حد القطع وتبقى في حيز الاحتمال. هذا يكون بدويا، هذا النحو يكون بدويا، ويأتي الكلام فيه في الموافقة. نعم، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عن، ويكون اجتناب عنه كأنه اجتنب عن الواقع، جاز. هو فإذن الشارع في أحدهما إذن لا يحسن إلا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقع، أما من دون جعل البدل فالإذن في واحد تعريض للوقوع في الحرام الواقع، واضح؟ الذي قلنا يقبح المخالفة له، فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخيير تختار واحد، وكذا المحلل الظاهري أحدهما على التخيير، ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل كلا المشتبهين. كيف يثبت المطلوب إذا كان تخيير استمراري يقع في المخالفة القطعية بالتدريج؟ بناء على هذا لا يمكن الحفاظ على معنى الصحيحة كما قلت، فما يكون معناها؟ يقول وحاصل معنى تلك الصحيحة أن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف كل شيء، كلي كالمايع كاللحم فيه حلال وحرام، خل وخمر، ميتة ومذكة، فهو هذا المايع وهذا اللحم لك حلال. طبعا في اللحم هناك استصحاب عدم التذكية الحاكم، لكن من حيث المبدأ وبالنظر إلى نفس الخبر فهو لك حلال فلا تغفل، حتى تعرف أنه حرام يعني تفصيلا، وأن في ارتكابه فقط ارتكاب الحرام أو إجمالا، وأن في ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره ارتكابا للحرام. لذلك قال والأول في العلم التفصيلي والثاني في العلم الإجمالي، والحمد لله رب العالمين. قال هكذا يجوز؟ لك لا يجوز.